بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن أنبه قبل أن أبدأ في درس التفسير أننا في يوم الجمعة القادم بإذن الله كما تعلمون في بعد المغرب في مسجد الراجحي المواصلة مع الدرس الشهري في صحيح مسلم، وإلا زلنا في المقدمات، يعني إلى الآن لم نبدأ في دراسة الحديث، وسأخصص بإذن الله أيضا موضوعا يتعلق في مقدمات هذا الدرس المهم، وهو قاعدة ثابتة رابع أسبوع من كل شهر، كما أن ثاني أسبوع في جدة تطرح بعض الموضوعات المهمة وتنقل عبر موقع المسلم. الآن نواصل، وقد بدأنا بداية مختصرة مع قصة نوح عليه السلام في سورة العنكبوت، وهي آخر القصص التي نأخذها في هذا الأمر. وبالمناسبة ما أدرك من سؤال لكن لأهميته، أحد الأخوة سألني قال إن ليس من منهج العلماء، لاحظوا، ليس من منهج العلماء الربانيين، طبعا هو ينقل عن غيره أنهم يذكرون القصص في دروسهم، وذكر أمثلة لبعض العلماء، فتعجبت والله تعجبت، يعني ما أدري، يقول لا هذا منهج الضعفاء، ذكر القصص في الدروس منهج الضعفاء ومنهج القصاصين ومنهج إلى آخره. أقول لعل الأخ اختلط عليه الأمر. القصص منهج القرآن، سورة كاملة اسمها سورة القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، آيات قصص في القرآن عظيمة، ألفت المصنفات في القصص في القرآن وتأثير القصص. سورة يوسف بكاملها قصة، سورة اسمها القصص فيها قصة موسى عليه السلام. فحتى أعجب ثم يأتي يقول ليس منهج العلماء الرباني، بل هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ الأحاديث الصحيحة ترون العجب من القصص التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا نتجاوز الصحيحين وصحيح الأحاديث، كلها في القصص لتأثير القصص وأهمية القصص. لكن هذه القصص الصحيحة، القصص الواقعة، إنما الذي حذر عنه العلماء كمنهج القصاصين هم الكذابون، يذكرون القصاص من أجل يقولون تخويف الناس. وأذكر قصة تبين لك لعل هذا ما قصده الأخ. رجل في مسجد يوم من الأيام وقال يا أخوان يوم من الأيام جئنا أردنا ندفن فلان، أو شخص، ما قال فلان، شخص ميت وهو يعظ الناس، فلما دفناه وضعناه يقول وجدنا نار أو وجدنا حية في القبر ثم كذا ثم كذا، ويشهد فلان. فالتفت الناس على فلان قال ترى يكذب، يكذب والله لا شهدته ولا صارت. فلما خرج قال ليش تقول اكذب يا اخي، من خوف الناس بركه، قال خوفهم بالصحيح لا تخوفهم بالكذب. فحقيقه نعم، منهج القصاصين اشتهروا بالكذب، ويقولون والله جنازه اراد يدخلوا بها ذاك للحرم المكي، وعندما جاء الباع اعترضت، راحوا الباب الثاني اعترض النعش، يعني ياتي كذب الحقيقه وباسم تخويف الناس. هذا هو الممنوع، هذا هو الذي ينهى عنه السلف، هؤلاء هم القصاصون اللي وصلوا إلى أن نكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يأتي ويقول أن القصص أنها ليست منهج العلماء الربانيين، هذا كلام باطل، بل إن العلماء الربانيين حتى من أشار إليهم يذكرون القصص، ويختلف العلماء من عالم آخر إكثارا أو قلة، ولكن هو منهج الكتاب والسنة. إذا كان في الكتاب والسنة أن نذهب إلى غيرهم، فهذه منها قصة نوح الآن، ونحن في قصة الأنبياء. قصة نوح فيها من العبر والدروس الشيء العجيب، ولعله من الحكمة أننا تجاوزنا، وإن لم كنت ولم أكن أقصد ذلك، لأن كنت بنيت منهجي على الاختصار ثم عدت مرة أخرى. نوح عليه السلام هو أول المرسلين، نعم، ولا نقول أول الأنبياء، بل هو أول المرسلين، لأنه في فرق بين النبي والرسول، فهو أول رسول كما ذكر يذكر أهل الموقف يوم القيامة عندما يأتون إليه، وإلا فقد سبقه قيل إدريس عليه السلام وأيضا آدم عليه السلام، فهم أنبياء. والشاهد بينا بعض المقدمات في الدرس الماضي في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وأذكر في دولة عربية فنمشي في مكان قال واحد هذه سفينة نوح، ما أظن سفينة نوح يعني هذه عابرة قارات هذه، لكن تعرفون يعني الأكل بالرزق بالكذب والحلال مع كل أسف، حتى أنك تجد بعض المساجد يقول فيها الحسين وهذا رأس الحسين، نعم، وفي أكثر المسجد في رأس الحسين، حتى قال الشيخ عايض أذكر في إحدى المحاضرات منهج أهل السنة والجماعة الثابت عندهم أن الحسين ما له إلا رأس واحد، نعم، لأن في أكثر من بلد فيه على طريقة الشيخ في تقرير مسائل في النكتة يقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحسين ما له إلا رأس واحد رضي الله عنه، في العراق رأس الحسين وفي مصر رأس الحسين وفي الشام رأس الحسين، ايش هذا الاكل بالبدع واللعب على الناس والضحك على الناس. فكذلك قلت هذه سفينة نوح، وين سفينة نوح؟ هذه عابرة، هذه كم فيها سفينة؟ كانت يسيرة صغيرة، قال العلماء فيها افراد، نعم، قلة على خلاف بينهم، والله اعلم هي من خشب ان تكون بقيت الاف السنين، نعم، ولكن الله المستعان. الشاهد انه نوح عليه السلام بقي في قومه داعيا 1,050 عاما، وهو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن لأنه أول رسول، ولأن فيها قصته من العبر والدروس والعظات ما الله بها عليم. أيضا نوح عليه السلام سبب بعثه كما قال الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الإمام الطبري رحمه الله قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم لكن فقط من أجل التذكير، إذا رأوهم ما تجاوزوا هذا الأمر، تذكروا عبادتهم وتذكروا عملهم ففعلوا مثل فعلهم. فلما ماتوا وجاء آخرون جاء إبليس عليهم وقال إنما كان آباؤكم يعبدون هؤلاء وبهم يستسقون المطر فعبدوهم، نعم، وهكذا. فإذا فانتشر الشرك بعد ذلك، فلما عم الشرك أرسل الله جل وعلا نوح عليه السلام. هنا وقفة حول هذه الآية وحول ما ذكره الإمام الطبري في تصوير هؤلاء، هذا الذي جعل العلماء حتى بعض من يرى جواز التصوير الفوتوغرافي مثلا فضلا طبعا عن غيره بالرسم باليد أو البناء هذا لا يجوز، لكن التصوير الفوتوغرافي يقولون لا يجوز للذكرى. وكنت سبحان الله أتأمل كلام العلماء لماذا لا يجوز للذكرى، حتى حدثت القصة التالية. جاءني شخص كان يدرس في الجامعة جامعة اليوم، رجل والله يا أخوان ولا أزكي على الله في خير وعبادة وداعية وعفة، يقول انتهت دراساتي في الجامعة، قالوا له الجامعة ما دامت انتهى دراساتك العليا، يعني كان في سكن معطى سكن قديما كانوا يستأجرون سكن غير السكن الآن في الجامعة، فقال أمهلوه فترة سنة سنتين، استمر ما خرج لظروفه، أنا ما أتحدث عن لماذا لم يخرج. سافر إلى أهله، لما رجع وجد أن الجامعة بسبب أنه مضطر لسكنه فتحت السكن لأنه جلس فترة طويلة بدون حق يعني، فأخذوا جميع ممتلكاته ووضعوها في مستودع الجامعة وسلموا الشقة لمستحق آخر. لما رجع جاءني وإذا هو يبكي، ما الذي حدث؟ قال قصة كذا وكذا وأخذوا أموالي ويعني ثلاجات وغيرها ورموها في المستودع وحدث كذا. إلى الآن القصة طبعا أنا لست قاضيا ولست في مقام أن أقول أصاب أو أخطأ، لكن فاجأني قال كل هذا يهون إلا عن شيء واحد. قلت له ما هذا الشيء واحد؟ قال إن في كان في شقة صورة لأمي وهي متوفاة، كلما أحببتها أخرجت الصورة وضعتها أمامي وبدأت أدعو لها، فلما رجعت ما وجدت صورة أمي فحزنت حزنا شديدا. قلت سبحان الله، هنا قال العلماء لا يجوز احتفال بالصورة للذكرى. اليوم هو يقول أنظر أمي حتى أدعو لها، ما تدري ماذا يحدث بعد ذلك. وكان نتكلم بأسى وأن ما هم لا يهمه ما ذهب من ذاك كما ادعى وقال، أهم شيء عنده الصورة. هنا الخطورة. ولذلك الاحتفاظ بالصور للذكرى التي نص العلماء على عدم جوازها، لأن القلوب تتعلق بها، وربما يأتي من بعد ويتصرف بمحرمات، وتخشى أن يصل عند بعض لبدعة أو شرك والعياذ بالله. إذن أرسل الله سبحانه وتعالى لما عم الشرك وطم، فأرسله الله جل وعلا للعالمين رسولا لعالم زمانه. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل على القول الصحيح هم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم على الصلاة والسلام. هؤلاء هم القول الراجح أولي العزم من الرسل. وهذا ليس من باب التفضيل بين الأنبياء، التفضيل الذي ورد عنه بنهي المفاضلة بين الأنبياء هو ما قد يؤدي إلى باب الانتقاص. أما لما نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، هذا مضطرد وطبيعي وأردت له النصوص. لما يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، هو بيان حقه وواقعه. ففرق بين مكانة الأنبياء وبين المفاضلة بين الأنبياء. أن يقال فلان لا، عن باب العصبية والتعصب والانتقاص، هذا هو المنهي عنه. أما إذا كان من باب بيان مكانة النبي فلا حرج في ذلك. فذكر هؤلاء الخمسة في موضعين في القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. نعم. وأما تسميتهم أولي العزم كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال في الشورى يقول الله جل في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى شرع لكم ما وصى من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد ورد بعض الأحاديث في هؤلاء. فالصحيح أقول القول الراجح أن أولي العزم خمسة، وهم هؤلاء المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، والله أعلم. هل الذرية بعد نوح انقطعت إلا من نوح؟ قال بعض المفسرين أن كل من جاء بعد نوح فهم من ذريته، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الله جل وعلا قال في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح، ما قال ذرية نوح. لما قال عن بني إسرائيل لما قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، لما ذكر الله جل وعلا موسى وقومه فقال ذرية من حملنا مع نوح، أي الذين حملنا مع نوح. فالصحيح أن الذرية هم ذرية من بعد نوح. فباختصار لم تأتي ذرية إلا من نوح وممن حمل مع ذريته، أما غيرهم فقد انقطع النسل. لم يكن هناك أصلا قوم غير قوم نوح في الأرض، لم يكن كما هو الآن ووقت الأنبياء المتأخرين فيما بعد. كان العالم قد انتشر وامتد النسل. وقت نوح ما خلنا قوم نوح، فلما أهلكهم الله جل وعلا ما بقى إلا نوح ومن معه في الحل، فقال ذرية من حملنا معنا. أما قوله تعالى في وجعلنا في ذريتهما إبراهيم ونوح ذريته النبوة والكتاب، فهذا أن النبوة والكتاب خاصة بإبراهيم وبمن وبنوح. وقد استنبط بعض العلماء استنباط دقيق جدا، قالوا إن إبراهيم ليس من ذرية نوح، لأنه قال ذرية وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فذرية نوح ممن جاء قبل وذرية إبراهيم. واستدلوا على ذلك باستنباط جميل في حديث الإسراء، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم نوح قال له مرحبا بأخي، ما قال بابني، قال مرحبا بأخي، ولو كان من ذريته لقال له مرحبا بابني، فجعله أخ ولم يجعله ابنا. ومعروف أن محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء إبراهيم عليه السلام، وهذا ما تأتي له ذرية من وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، إما أن يكون من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم عليه السلام. فكل من جاء بعد إبراهيم قالوا إنه من ذريته، وما قبل كان من ذرية نوح عليه السلام، والله أعلم. فالشاهد أن الذرية انقطعت لكن ليست من ذرية نوح، إنما من ذرية وذرية من معه، وهذا هو الصحيح. أما النبوة فكانت حصرا على ذرية نوح عليه السلام وذرية إبراهيم عليه السلام. أيضا أيها الأحبة، من الوقفات، وهي وقفات سريعة حتى لا نؤخركم، هذه المدة العجيبة التي مكث نوح 950، هذا فقط في قومه، هذا فضلا عن بعد أن ذهب في السفينة وبقي فترة أخرى مع من آمن به. إذن كم تكون حياة نوح؟ الله أعلم. لكن النص القطعي عندنا أنه لبث في قومه 950 سنة، وما عاش بعد ذلك بعد أن ذهب السفينة شيء لا نعلمه، لم يرد في القرآن. هي حياة، هي عبرة. العبرة هنا كل واحد منا ينظر. بعض الناس ما يستمر في الالتزام 5 أو 10 سنوات أو 20 سنة إلا يتحجر، فلما طال عليهم الأمر وطال عليهم الأمر فقست قلوبهم. تصور، فإذا تصورك لنوح 950 سنة ومع ذلك ثابت صابر، بل أعجب من هذا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فقد استخدم كل وسائل الدعاء، واستنبط العلماء استنباط جميل جدا، قال إن دعا قومه ليلا ونهارا أن مشروعية السهر للدعوة إلى الله جل وعلا، كان يسهر من أجل الدعوة، فحياته كلها دعوة. ولذلك أعجبني اليوم موقف لأحد طلاب العلم أو استنباط حول قصة نوح، أنه كل حياته في سبيل الله، وأيضا دعا قومه ليلا ونهارا 950 سنة. يقول نأتي لواقع كثير من المسلمين الآن، وأخص بعض الدعاة، كم يجعلون من أوقاتهم لله، مع أن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول فوضع مقارنة عجيبة، يقول الوظيفة كم يجعل لها الإنسان في اليوم من ساعة؟ المعدل من 6 ساعات إلى 8 ساعات، هذا المعدل، هناك من هو أكثر وقد يزيد أقل، لكن هذا المعدل. للوظيفة كم تعطيك الوظيفة؟ راتب زهيد قد لا يبقى منه شيء كما قلنا قبل قليل. بينما الذي خلقك وأنعم عليك وأوجدك وحماك كم تعطيه من الوقت؟ وهو يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن جئت للصلاة تجد قد من آخر من يأتي، إن جئت للعبادات تجدها قد لا تكون كاملة الفرائض، في الصلاة حتى مع حضور متأخر قد لا يكون القلب حاضرا، في صيامه، في حجه، في قيامه. فسبحان الله، هذا الأمر العجيب، هذه الوظيفة البسيطة التي لا تعطي إلا دراهم قليلة جدا، نعطيها من أوقاتنا كما قلت معدل 6 إلى 8، وإلا هناك من يصل كما حدثني والله أحد الإخوان بالأمس عن شخص قال هذا فلان يذهب لدوامه 8 صباحا إلى 12 ليلا، لأن نشأت عنده مشكلة في البيت، وطبيعا تنشأ مشكلة في البيت. ثم ماذا؟ من أجل دراهمات. تصور يوميا، هذا عمله، هذا دعبه، كثير السفر، وهو شخص يظهر عليه الالتزام، يعني دنيا من أجل دنيا، بل عليه تقصير، بل يقول عن نفسه أنه مهمل للصلاة، قد لا يصليها أحيانا في وقتها، يقصر لا يصليها في وقتها بسبب انشغاله في الدنيا. كيف تعطي هذه الدنيا هذا ومع ذلك غير سعيد في بيته، غير سعيد مع زوجته وأهله، بينما لله جل وعلا اجمع ما تجمع في الصلاة، كل صلاة 10 دقائق أو ربع ساعة، والله أعلم بحالنا في صلاة إلا من عصم الله جل وعلا. سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيتعجب الإنسان، أرجع لموضوع العقل، مجرد العقل، أفلا تعقلون، أفلا تفكرون، المنعم المكرم الذي خلقك لعبادته تعطيه فضلات الأوقات، والدنيا من أجل الدنيا فقط تكون لها هذه الساعات والسهر والحركة والعمل. لا يفهم من كلامي أن يريد عطل مصالح الناس، لا، لكن أقول حتى من عمل عملا فليختر العمل أيضا يفيد دينه. لو كان تجارة أن تقصد به أن يكون التاجر المؤمن، وكم من الدعاء من التجار أصبحوا دعاة إلى الله جل وعلا بتجاراتهم بصدقهم وأمانتهم ووفائهم وإحسانهم إلى الآخرين. بالأمس كنت راكبا مع شخص ومعنا كان في شخص فمر من عدة أماكن لشخص معين ما شاء الله أماكن قال ما شاء الله فلان فلان لك والنهاية دنيا. قال هذا الشاب له قال صحيح دنيا لكن هذا الرجل معروف بخيره معروف بأمانته لا يبيع في تجارته ما يرضي بالله جل وعلا يساعد الفقراء المساكين يقيم المشاريع فأسكته. قال أعتذر صحيح أخطأت نحتاج إلى هذا التاجر صحيح نحتاج الإنسان إذا في وظيفته مدرس ما ينوي الراتب. يحدثني وكيل إحدى الكليات في الأسبوع الماضي سافرت لإلقاء محاضرة في إحدى الكليات في جامعة من الجامعات يقول والله بعض الأساتذة يقول ولولا أنها متكررة ما ذكرت لك يتأخر أحيانا يقول هذا متكرر إلى 40 دقيقة. كم بقي بالمحاضرة إذا تأخر وطلاب علم شرعي حتى لو كانت هندسة أو طب هو أجير. المدرس الآن كم يقضي من الدرس وإذا حضر الفصل كم يعطي كيف يربي. إذا ممكن أن تعمل صحيح تأخذ مكافأة لكن تقصد وجه الله جل وعلا. يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر قال نعم رأيتم لو وضعها في الحرام أليس عليه وزر قال كذلك كذلك أي أن يستحضر النية طبيبا أو مهندسا أو تاجرا أو في مدرس أو عالم شرعي أو قاضي أو غير ذلك لا مال حتى تكون عبادة بل إنه من طلب علما مما يبتغى بوجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. الذي يطلب العلم من أجل الدنيا هذا حديث عظيم أنه لا يرح رائحة الجنة. فكيف البعض لا يستحضرون الأجر في تدريسهم ولا عملهم. ونوح عليه السلام يمكث هذه المدة الطويلة وصدق شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عندما قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. أن يعيش إنسان 950 سنة ما نحن ما نعيش 950 سنة أعمار أمة يغرب الله سبحانه بين 60 و70. الآن بعض رأينا بعض طلاب علم ودعاة ما عاش 20 سنة على منهج واحد. نعم التغير ولذلك أثنى الله جل وعلا على الصحابة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وبخاصة مع هذه الفتن. أحبتي الكرام الأمر جد وناس ينتقلون يوم من الأيام من غيرتهم وحماسهم وهو طبعا قاتل هذا يفجرون الأماكن إلى أن يقولوا الكفر يحكم على أقوالهم بالكفر من علماء الأمة وهم في يوم من الأيام والله حدثني من سجل معهم أنهم كانوا يقومون الليل اللهم سلم سلم كانوا يقومون يصلون آخر الليل وسجلوا بقضايا يحسبونها جهادا في سبيل الله من تفجيرات أو غيرها وليست من الجهاد ويتحولون إلى أن يكونوا طليعة لمن يحكم على أقوالهم بالكفر وإن لم يعودوا إلى الله وإذا استتيبوا فلم يتوبوا فتنزل عليهم أحكام الردة لكن بطريقها الصحيحة. انظر كيف التحول من تفجير إلى تكفير أي إلى كفر والعياذ بالله. الثبات عزيز الثبات على دين الله في هذه المحن ولا يلزم أن يتحول الإنسان من هنا هنا قد يكون باقي بالجملة على المنهج لكن في تنازلات في تحولات في تغيرات. أناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا إنسان كانت تجد فتاوى من أشد الناس أصبح أي فتوى فيها ترخص تجده من السباقين إليها يكفي أن تقول صدرت فتوى يقال لك فلان هو في طليعة من يفتي بهذه الفتاوى من الترخص بأشياء كانت عندنا معروفة وعلى جمهور العلماء أنها محرمة أو لا تجوز بل هو كان يقول بهذه الأقوال سنوات من عمره فإذا هو الآن في طليعة المترخصين والمتساهلين والمتنازلين بأمور كثيرة جدا ليست في مسألة ما الذي حدث ما الذي يجري. اقرأوا سيرة نوح عليه الصلاة والسلام اقرأوا كيف يثبت الأنبياء وكيف ثبت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن في زمن يخشى الإنسان فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا نبيع دينه بعرض من الدنيا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا نبيع دينه بعرض من الدنيا ويخشى من طول الأمد وهو أمد نسبي بالنسبة لقصة نوح فقست قلوبه. الله الله أن نأخذ عبرة من قصة هذا النبي العظيم، وأن تكون حياتنا كلها في سبيل الله جل وعلا، وأن تكون أيضا أن تكون سباقا للخير كما كان أبو بكر رضي الله عنه وكان كأصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن ميدان خير إلا وجد أبو بكر، ما وجد فج من فجوج الخير إلا وجد أبو بكر قد سبق إليه. وأن تكون نفوس كبيرة عظيمة تحمل هم الأمة كما كان نوح عليه السلام. أقف عند هذا الحد حتى نواصل لأن الموضوع طويل ومهم، ومن أجل أن لا أؤخركم نسأل الله جل وعلا أن يغفرنا ولكم وأن يحفظنا وإياكم وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.